الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أهلا وسهلا بالشباب. اليوم حديثنا عن موقف شباب الجيل الصاعد من الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولأننا لا نريد أن نأخذ الموضوع بعاطفة سريعة تمر وتنقضي وتنصرم سريعا، نريد أن نتكلم عن الموضوع بشمولية. جيد؟ ونحن أمة لدينا من العلم والمعرفة والبناء ما يؤهلنا لأن ننظر للقضايا بشمولية ووعي أكثر من أن ننظر إليها بعاطفة مجردة سريعة، مع أن العاطفة ليست شيئا سيئا. إذا نزعت العاطفة من الإنسان صار جمادا، جيد؟ لكن الفكرة أن عاطفة تكون مخدومة بالعلم وناتجة عنه. تمام يا عمر؟ طيب، أنا سأكلمكم اليوم في 6 نقاط متعلقة بالموضوع، وهذه النقاط إن شاء الله تكون صالحة لهذا الموضوع، وحتى لو صارت إساءات أخرى، لأنه المتوقع أنه ستستمر الإساءات، متوقع أنه ستستمر الإساءات وربما من دول أخرى غير فرنسا. النقطة الأولى اللي نستفيدها من هذه الحملة اللي صارت في الإساءة إلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم عبر رسوم وصور مسيئة له عليه الصلاة والسلام، أول درس نستفيده هو أنه إذا نحن كنا غافلين فإن أعداءنا ليسوا على غفلة وليسوا نائمين، وإنما يمكرون ضدك وتجاهك. و يجب أن تعلموا يا شباب أنه لم يأتي في مرحلة من تاريخ الدنيا أن كان الإسلام في أوروبا مثله اليوم من حيث عدد المسلمين داخل الدول غير المسلمة. ما أتكلم عن مرحلة الأندلس لما كانت مسلمة، لا، أنه دول فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، كلها دول غير مسلمة. لم يحصل في التاريخ أنه صار عدد المسلمين في دول غير مسلمة بمثل هذا العدد، وهذا لا شك أنه يعتبر مؤشر خطر بالنسبة لهم. ولذلك سيحرصون، حرصوا وفعلوا وسيحرصون على مواجهة هذه المشكلة التي هي بالنسبة لهم مشكلة كبيرة. جيد، لن أدخل في السبل التي يتعاملون فيها، لكن لازم نعرف يا شباب أنه بقدر غفلتنا، بقدر التهائنا، بقدر ما كثير من الشباب ولا هو عارف وين الله حاطه كما يقال، ولا هو عارف إيش صاير في الدنيا، ولا تنتهي ولا تتجاوز حدود معرفته واهتماماته حدود مجموعة من الألعاب الإلكترونية، ها؟ إذا كان هو في هذا الإطار، لا، ترى في ناس بيشتغلوا ضدك وفي ناس بيسيئوا لأقدس مقدساتك داخل دائرة الإسلام وفي داخل دائرة هذه الدنيا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو رسول من عند الإله العظيم سبحانه وتعالى، خالقنا ورازقنا ومولانا. فهذه القضية في غاية الخطور. أول شيء، مثل هذه الحملات يجب أن توقظ فينا الحس، توقظ فينا الانتباه، توقظ فينا أنه إلى متى الغفلة؟ إلى متى؟ لابد أن نستيقظ. هذا واحد. طبعا يدخل في هذا الموضوع أنه في ناس يقول لك يا عمي أنتم متوهمين، أعداء الإسلام ومدري إيش، سويتونا زحمة، ما في أحد معاديك، أنت المعادي نفسك. هذا يعني كذا أشياء، أحداث عابرة. نحن الآن في مرحلة من الكون، مرحلة من العالم، مرحلة من التاريخ. هذه المرحلة عنوانها التسامح بين البشر، وانتم جالسين تسووا يعني ايش صراعات وهميه زائفه. واللي يقول هذا الكلام هو لا يعرف حقيقه الصراع بين الحق والباطل وبين الخير والشر. لا ينتهي هذا الصراع بين الحق والباطل وبين الخير والشر. والذين يعادون الحق لا يعادونه لأن الحق يعتدي عليهم، وإنما يعادونه لأنه حق، لأنه حق. سبحان الله، هكذا أينما وجد الحق الصحيح لابد أن يوجد له أعداء، ولو كان الحق متسامحا طيبا، ولو كان أصحابه ذوي وجوه تعلوها البشاشة والبسمة والرحمة وخطابهم فيه الرحمة والرفق والإقناع، لا بد أن يوجد لهم أعداء. قال ورقة بن نوفل في أول يوم من أيام الإسلام للنبي صلى الله عليه وسلم: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ أو مخرجيهم. ليش يخرجوني؟ أنا محمد الصادق الأمين، عمري ما أسأت لأحد منهم. فقال ورقة بن نوفل: لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. وليش عادوا أهل مكة واليهود والنصارى؟ ليش عادوا النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم من أصحاب الحق؟
لأنهم عارفين الحق،
لأن الحق دائما يهدد الأهواء، وأصحاب الباطل دائما على هوى. الحق يجي يقول لك ممنوع تسرق، ممنوع تعتدي على أموال الناس بالباطل، ممنوع تتبع شهواتك كما تشاء. أنت هنا لست في دار النعيم، أنت هنا في مرحلة الاختبار. الاختبار دائما صعب، في تكاليف، حرام حلال، تمام؟ أنت هنا لتكون عبدا لله، وأصحاب الهوى كثيرا ما يريدون أن يكونوا عبيدا لله، يريدون أن يكونوا عبيدا لأهوائهم. تعس عبد الدينار وعبد الدرهم، عبد هو عبد للمال فعلا، عبد. والآن ترى فيه عبد اللايك، عبد الجمهور، فعلا ترى فيه
عبد الجيمز،
فعلا طبعا فعلا.
اتخذوا من دون الله أندادا.
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. هذا الذي جعل هواه صنما. لما يجي الحق النازل من عند الله سبحانه وتعالى يختلف عن هذه الفكرة تماما، واضح؟ فهنا الباطل يعادي الحق لأنه حق. الحق يعتدي على، مو يعتدي، الحق يمس دائرة الهوى. فإذا كان صاحب الباطل عنده سلطة وقوة فيقمع الحق بالقوة. إذن هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: لم يتعرض دين ولا أمة من الأمم على مر التاريخ لمستوى من شدة الهجمات والضربات على المستوى العسكري وعلى المستوى الفكري على المستوى الديني على مختلف المستويات مثل ما تعرضت له أمة
الإسلام.
وبالحسابات العادية المفترض أن تكون هذه الأمة قد انتهت جيد. ولكن لم يحصل في وقت من الأوقات وفي مرحلة من التاريخ أن انتشر الإسلام في دول الكفر مثل هذه المرحلة. تجي تفكر بالمعادلة. طيب خلونا بس فكروا معايا، ها، الإسلام الآن ضعيف ولا قوي؟
ضعيف.
طيب صافي في رؤية الناس ولا مشوه؟ مشوه جدا، صح؟ طيب الطرف الآخر اللي جالس يشوه الإسلام من ناحية الدنيوية المادية أكثر تقدما ولا أكثر تخلفا؟ أكثر تقدما. الناس، كثير من الناس المسلمين الضعفاء الإيمان اللي يهمهم الأمر الدنيا والمادي، مو يتطلعوا هم أن يروحوا هناك ويعيشوا عيشتهم، صح؟ طيب أعطوني تبرير منطقي واحد أنه اللي هنا اللي هم في دول الكفر واللي عايشين في غنى وسعادة دنيوية، تمام، أعطوني تبرير منطقي واحد إنه هم يتركوا اللي هم عليه سواء من الإلحاد أو من النصرانية وينتقلوا إلى الدين اللي أصحابه فقراء مستضعفين مشوهين وأصلا
مهزوم هو الدين.
أصلا أصحابه هم نفسهم ضعيفي التمسك بالدين،
ما في أي دافع،
لا يوجد أي دافع سوى أنه دين حق من عند الله سبحانه وتعالى. واضح؟ فهذه الهجمات على الإسلام وعلى الدين النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي لا تجعلنا محبطين يائسين. يا الله من فين تلقاها؟ فقراء تهجير وكذا، والحين يجي يسيء وكمان ديننا، خلاص إيش نسوي؟ لا، اعلم أن في بطن الشر خيرا، في بطن الشر خيرا. طيب، هذه بس مقدمات الآن على أساس نفهم شيء من الموضوع. ننتقل الآن إلى من أردنا الحديث عنه ولأجله وإشارة الضوء أو تسليط الضوء على مركزيته في حياتنا، وهو المصطفى عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن هذه أول حملة إساءة يتعرض لها، فقد تعرض في حياته لمجموعة من الإساءات. صعد يوما الصفا في بداية الإسلام قائلا: يا معشر قريش، أرأيتم لو أخبرتكم أن جيشا بسفح هذا الجبل، لو قلت لكم الآن أنه في جيش أنتم ما تعرفوا عنه ولا سمعتوا، ومفروض أنهم يعرفوا جيش، بس تخيلوا لو أنا الآن قلت لكم لو أنه في جيش وراء هذا الجبل جايكم الآن، أكنتم مصدقية؟ فقالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر هذا اليوم، لهذا جمعتنا؟ طبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم قام أكثر من مقام هذا المقام، وقام مقاما آخر لما قال: يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني كذا. المهم، فأنزل الله سبحانه وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، إلى آخر الآيات. هو قالها أبو لهب في أحد المقامين هذه، إما في مقام أني نذيركم من عذاب شديد، أو الآخر الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم عشيرته الأقربين بأكثر من خطاب. الشاهد، هذا واحد من الأشياء التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم. تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لأشد من الرسم، الرسومات المسيئة. كان ساجدا يوما عند البيت، فجاء عقبة بن أبي معيط، وكان الملأ من قريش يتضاحكون على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: من يقوم إلى سلا جزور بني فلان؟ سلا
أحشاء،
الجزور الناقة والإبل، تعرفوا يذبحوا لمن ينحروا الإبل، ها
يطلعوا
ويحطوها في كذا في طرف الحي ولا مز، تمام، لما تجي البلدية تشيلها، بس ما في بلدية في ذاك الوقت طبعا. جلسوا يقول: من يقوم إلى سلا جزور بني فلان؟ فيضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، كان يصلي. فانطلق أشقاهم عقبة بن أبي معيط، أتى بهذه ولحق النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد وألقاها عليه. كان أحد الصحابة حاضرا وهو عبد الله بن مسعود، وليس من قريش، لا يوجد أحد يدافع عنه، لم يستطع أن يعمل شيئا، حتى جاءت فاطمة فأزالت القذى عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من الصلاة، التفت إلى أولئك القوم فقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، وبعتبة بن ربيعة، وبشيبة بن ربيعة، وبعقبة بن أبي معيط. عددهم واحدا واحدا، دعا عليهم بأسمائهم، وهم وإن عادوه في الظاهر إلا أنهم يعلمون في بواطن أنفسهم أنه صادق. فخافوا من الدعاء. قال ابن مسعود: فرأيت الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه صرعى في القليب قليب بدر. ما عدت كم سنة كل هؤلاء قتلوا في يوم بدر. ولذلك من يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم
تكون هذه نهايته.
تعرفون أنه في مرحلة من التاريخ ابن تيمية يذكرها، يقول كنا إذا حاصرنا، إذا كان المسلمون إذا حاصروا الحصون، يتكلم عن الفتوحات أو عن بعض الجيوش الإسلامية، يقول إذا قام أحد منهم فسب الإسلام وسب النبي صلى الله عليه وسلم نستبشر بقرب النصر. نستبشر بقرب النصر، لأن المساس في شخص النبي صلى الله عليه وسلم أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. لا، هي القضية، لكن احنا أيضا يجب أن نحسبها بشكل صحيح، يعني مو معنى ذلك أنه خلاص تنزل صاعقة من السماء وستهلك كل من يسبني، ما هو كذا، تمام؟ لكن قد يكون هذا هو السبب الذي لا ندري بعد كم من السنين يكون هو الموجب لانقلاب الأحوال وصلاح حال المسلمين ونزول كلمة الكفار. لذلك نجد سبحان الله هذا العلو والسفول نجده في آية متعلقة بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن في هذا ارتباطا، كأن في هذا ارتباطا. ولذلك نصرة النبي صلى الله عليه وسلم علو وشرف للإنسان. قال الله سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. من الإساءات التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عند البيت أيضا، فقام رجل من المشركين فأمسك بتلابيب النبي صلى الله عليه وسلم وخنقه، فجاء أبو بكر بالثياب، يعني جاء أبو بكر ودفعهم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ومن الإساءات التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم أنه قالوا عنه أبتر، لا عقب له، يعني انه انت ما لك نسل سيحمل اسمك، ولا خلاص يعني سينقطع، انت يعني يا محمد خلاص انت واحد شخص ولن يحمل احد اسمك، ولن يحمل احد، خلاص سينتهي ذكرك
لانه ما عنده
اولاد، لا عقب لك يعني. فانزل الله سبحانه وتعالى: انا اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ان شانئك هو الابتر، شانئك مبغضك، ومن قال مثل هذا الكلام هو الأبتر. ولذلك قفوا معي عند هذا المشهد العجيب في سورة العلق، قال الله سبحانه وتعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، والمشاهد اللي قلتها قبل شيء، يصلي عند الكعبة يوضع سر الجزور عليه، وهذا يقول عنه أبتر، وهذا يقول تبا لك سائر اليوم، تمام؟ وهذا يخنق بالثوب. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. شوفوا مقابل كل هذه الهجمات والإساءات كيف رفع الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. شباب، الآن من قبل ساعة إلى الآن كم تتوقع ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم في كوكب الأرض؟ بس آخر ساعة، بس كم تتوقع ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعظيم والدعاء وإلى آخره، الدعاء اللي هو الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، كم مرة ذكر؟ طيب خلونا نعدد، ها خلونا نعدد، تمام؟ كل أذان يذكر فيه اسم محمد عليه الصلاة والسلام، كل أذان يذكر فيه اسم محمد عليه الصلاة والسلام صح؟ طيب كم مسجد في الأرض يؤذن في اليوم؟ طيب دقيق دقيق بعد الأذان إيش الدعاء الوارد؟ آتي محمدا الوسيلة. أمة الإسلام على مدى 1400 عام بعد الأذان يدعون فيقولون اللهم رب هذه الدعوة اللي هي الأذان والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. طيب طيب أصبر أصبر الآن هذا شيء قليل ولا كثير؟ كثير جدا كثير جدا لسه أنا. طيب أنت بعد ما تسمع الأذان إيش تسوي؟ بعد ما تسمع الأذان
تردد الأذان
بعد ما تردد الأذان وبعد ما تقول دعاء لي بعد الأذان إيش تسوي؟ قبل الصلاة إيش تسوي؟ قبل الصلاة تتوضى تتوضى تتوضى. طيب إيش الدعاء اللي بعد الوضوء؟
أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تمام؟ طيب خلصت الوضوء قمت إلى الصلاة وقرأت ما شاء الله أن تقرأ ثم جلست في التشهد الأول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد
أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول الآن بعدين تجلس التشهد الثاني وتقول نفسه اللي قبل شوية بعدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سؤال في اليوم الواحد ما رح نقدر نحصي كم مرة ينذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل صح بناء على هذه بس أنا ما أتكلم عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة اللي الحمد لله الإنسان لا أنا أتكلم الآن بس في الصلاة تمام؟ كم إنسان يصلي على وجه الأرض بعدد هؤلاء البشر يصلون يذكرون اسم محمد عليه الصلاة والسلام مو مرة في السنة كل يوم مو مرة في اليوم كل يوم خمس مرات هذا بس الفرض
كل مرة فيهم يذكر فيه ما بعرف كم مرة يعني
في عشرة هذا بس الفرض. طيب السؤال الأهم السؤال الأهم غير العدد غير العدد في كم دولة لا تشرق الشمس ولا تغرب إلا على آلاف من البشر يذكرون اسم المصطفى عليه الصلاة والسلام صح؟ لا تنسوا وأمة الإسلام في حالة الضعف والمهانة والهوان فكيف لو كانت في حالة عزها. طيب كم عدد لغات المتحدثين بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ صحيح كلهم يقولون محمد عليه الصلاة والسلام بس كم اللغات؟
شرق آسيا الهند كازاخستان
كل لغات ولغات ولغات ولغات
ولهجات.
طيب هذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك. رفع ذكر المصطفى عليه الصلاة والسلام فصار يذكر بهذا القدر. ربما يذكر في اليوم الواحد في اليوم الواحد ربما يذكر مئات ملايين المرات إن لم يكن بالمليارات يوميا يوميا. جيد؟ فهذا يدعوك إلى مزيد من الفخر والاعتزاز والقوة والمتانة ولو كنت ضعيفا، وأن تعلم أن هذا الرجل هو رسول من عند الله سبحانه وتعالى، وإلا لا يمكن أن يكون له هذا الشأن، ولا يمكن أن يكون له هذا الذكر. أنتم تصورين، تصورين في كوكب الأرض مئات ملايين المرات يذكر فيها يوميا، يوميا، ما في يوم إجازة في السنة، ما في. يعني فكرة مو إنه يوميا أوقات الدوام، ما في، يوميا، يوميا، لأنه مو دوام. في يوم ما عندنا فيه صلاة؟ في يوم ما عندنا فيه خمسة صلوات؟ كل يوم خمسة صلوات.
غير باقي الأشياء،
غير باقي الأشياء. أنت تعرف إنه الناس اللي
هم مثلا أيام الجمعة،
هذا الأكيد، هذا الأكيد لمن هو يحمل اسم الإسلام حقا إنه يصلي، أما اللي ما يصلي هذا مشكلة ثانية. تمام. طيب، إيش في مظاهر ثانية اليوم موجودة في محبة النبي صلى الله عليه وسلم غير الذكر اللي في الصلاة؟ أسماء الناس، جميل. أيضا
لا، أكثر اسم يسمى تقريبا بالعالم كله هو محمد،
صحيح. لا، غير الصلاة عني، مثلا تكلمنا عنها،
قراءة السنة، السنة يعني الحديث،
صحيح، قراءة الأحاديث،
الأذكار،
قراءة السيرة،
السنن، صلوات السنن، الأذكار المأثورة عنه.
طيب، خلونا ننتقل نقطة جديدة، وحنيجي لإيش الجوانب اللي إحنا المفروض نسويها المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. بس بما أنه الموضوع في سبب هو الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، فخلونا قبل ما نذكر موقفنا، موقفنا اللي هو الشمولي اللي يدخل فيه محبة النبي صلى الله عليه وسلم مدري إيش، خلونا نذكر عنوان خاص اسمه الغضب للنبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا شباب، أي أحد ما يغضب للنبي صلى الله عليه وسلم اعرفوا إنه إسلامه فيه مشكلة، يا إنه فاهم الإسلام غلط، يا إنه طغت عليه الدنيا وغلفت قلبه بحيث إنه ما عاد في
ما بيهمه
مكان يتنفس الإيمان فيه. اللي ما يغضب للنبي صلى الله عليه وسلم، أو اللي حاول يقول لك يعني يبرد من هنا، من تمام حبك للنبي صلى الله عليه وسلم أن تغضب لأجله، تغضب لأجله. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يقدمون أعلى شيء يمكن أن يقدم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الفداء بالنفس. في شيء أكثر؟ في شيء أكثر؟
لا،
فداء بالنفس.
حتى موقف عمر مع النبي
هذا، المواقف كلها اللي صارت بأحد.
لا لا لا، الآن في أحد بالضبط، زي موقف نحري دون نحرك، بس موقف الأنصار كان واضح جدا.
السبعة اللي قتلوا،
سبعة، هم كان النبي صلى الله عليه وسلم حوله تسعة، مع التشتت اللي صار، ناس راحوا هنا وناس راحوا هنا وناس راحوا هنا، النبي صلى الله عليه وسلم انحاز للشعب، ما كان حوله إلا تسعة، اثنين من المهاجرين، سبعة من الأنصار، انتبهوا ناس من المشركين ولحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، عددهم كبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يردهم عنا وهو معي في الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مو كل واحد يطول في الثاني. انطلق رجل من الأنصار، قاتل، قتل،
الثاني،
الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، سبعة من الأنصار واحد وراء الثاني، كلهم قتلوا فداء للنبي صلى الله عليه وسلم.
بقي اثنين مع النبي صلى الله عليه
وسلم. وتحسبوا انه يعني هذا شيء، لا، تلقى البقية يقولوا يا ليتنا كنا مكانهم. بل وتجد اليوم آلاف إن لم يكن ملايين من المسلمين يقولون مستعدين ندفع كل أموالنا على أن نكون واحد من السبعة أولئك، أليس كذلك؟
يتمنى يكون واحد
مات، لأن صحيح، لأنهم نالوا شرف الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم والفداء له. أبو طلحة لما كان في أحد، النبي صلى الله عليه وسلم هو يقوم ويرمي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي طلحة أنه
أخذ رأسك لا يرموك،
هو أبو طلحة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه ويشرف ينظر الحال، مواقع. أبو طلحة مباشرة ينزل رأس النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول له يا رسول الله لا ترفع رأسك فيصيبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك. خلي السهم يجي بنحري ولا يجي بنحرك. طبعا هذه النحر. فتجاه تلك المواقف العظيمة أنه تجي أنت من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم بعدين ولا كأنه ساير شيء عادي يعني، لا في مشكلة، لا بد أن تغضب للنبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تغضب للنبي عليه الصلاة والسلام. ونتذكر جميعا قول خباب وقد رفع خبيب وقد رفع للصلب في مكة، هو أسر في غزو من الغزوات، أسروه بني لحيان وسلموه لقريش وحصلت له كرامة، كان هو كان محبوس، لا 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 هذا عاصم، كان كان محبوسا في البيت بيوت من بيوت مكة، فكان يدخل عليه صاحب أو صاحبة البيت يجدون عنده عنبا ليس من وقته، فطلعوه برا الحرم وصلبوه علقوه في الخشب والآن سيقتلونه، فقالوا له تتمنى يكون محمد مكانك؟ قال والله ما أتمنى أن يصاب بشوكة وهو إيه؟ المهم الغضب للنبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر ضروري وعظيم جدا، ويجب أن تظلل حرارة الغضب فينا. النقطة السادسة والأخيرة وهي النقطة الشمولية، هي أنه إيش موقفنا إحنا اليوم تجاه مثل هذه الإساءات الموجهة للمصطفى عليه الصلاة والسلام. زي ما قلنا إحنا لما نأخذ القضية بشمولية وليس ب يعني عاطفة مجردة، فالمفترض أنه إحنا يعني نتكلم عن إيش علاقتنا أصلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إيش المفروض يكون، بمعنى إيش ضد الإساءة؟
المدح،
الإحسان. إيش ضد البغض؟
الحب.
إيش ضد الخذلان؟
النصرة.
النصرة، جميل. اترك الآن الإساءة ولا لا 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 آخره، خذوا الجانب اللي إحنا نبغاه، الحب، الإحسان، النصرة. إيش ضد الكفران والاستدبار؟
الشكر،
الاستقبال والاتباع، صح؟ طيب أول شيء، أول شيء يجب أن تكون لدينا مركزية محبة النبي صلى الله عليه وسلم، المحبة التي نشعر بها ونلمسها. جيد؟ إيش اللي يجعل محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم تزيد؟ واحد، أن تعرف ما الذي عمله لأجلك،
ما الذي عاناه لأجلك.
أنت ترى كان ممكن تكون تعبد فار الآن، والله ترى كان ممكن تكون زي أي إنسان مسكين في الحياة، عنده قصور وأموال وسيارات فاخرة بس ما يعرف مين خلقه ولا وين رايح. بالمناسبة ترى اللي حاله زي كده ترى مرة مسكين، إيه لا تنبهر لما تشوف صور لقصور ومدري إيش وأشياء وما تبصر إيش في داخلها. ترى من أشقى الحياة الموجودة على الأرض حياة من لا يعرف من هو ومن أوجده وإلى أين المصير ولماذا هو هنا. هذا الإنسان دائما يهرب من هذه الأسئلة بكثرة السكر وكثرة الملذات والشهوات، لكن يا ويله في لحظة الموت، خواء من الداخل، من الخارج قصور وأنوار وأضواء. إذا كان عندك مجهر تقدر تبصر فيه المعنى المعنوي داخل نفسه، سترى أطلال وغابات محترقة ودخان وظلام وسواد وحسرة وكآبة. الشيء
هذا بينتحروا أصلاً، يعني هم عندهم كل شيء، رايحين لكل مكان متمتعين مسافرين كل شيء، بس مع ذلك ينتحروا.
صحيح.
وكذلك يعني الشكر هو يخرجهم من العالم هذا
حتى يشوفوا ما هم فيه الأمل.
طيب إذن الأشياء التي تعيننا على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، واحد تعرف ما الذي عمله لأجلك. أعظم ما عمله لأجلك هو أنه كان السبب في هدايتك. وإنك الله يقول له سبحانه وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك يا محمد لتهدي إلى صراط مستقيم. فهذه أعظم ما قدمه لأجلك. طيب حتى يقدم لك الهداية بإذن الله تعالى ما الذي عانى في سبيل ذلك؟
العذاب والإهانة والأذى
والتعب. خروج من بلاده. خروج من بلاده.
ما بينعد. خروج. الحصار. الجوع.
فقد الأحباب.
فقد الأحباب.
الألم.
الإصابات الحسية المباشرة. وقد دميت كما في البخاري إصبع النبي صلى الله عليه وسلم مرة فقال هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي؟
شيخي مؤال الوليد بن الوليد.
قال النبي صلى الله عليه وسلم هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي؟ وشجت البيضة كسرت البيضة على رأسه الدرع الخوذة. تخيلوا إيش اللي ممكن يكسر الخوذة اللي هي من حديد؟
شو الضربة؟
شو الضربة؟
الضربة كسرت الخوذة في أحد على النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ ليش؟ ما الذي كان يريده؟ أكان يطلب ملكا؟ لو أراد الملك لكان بالإمكان أن يكون أعظم ملك مر على تاريخ الوجود.
أن يقبل تكاليف قريش.
اللهم إلا أخوه سليمان لأنه قال ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وإلا لو أراد وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون نبيا أن يكون عبدا نبيا أو أن يكون ملكا نبيا. يمكن يكون ملكا نبيا أن الملك لا يعني الطغيان. مثل سليمان عليه السلام ملك ونبي. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ملك النبي. وقالت تلك حين نصحها النبي صلى الله عليه وسلم فقال اصبري اتق الله واصبري. ولم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إليك عني فإنك خلو عن مصيبتي أو من مصيبتي. فقيل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فذهبت مباشرة إلى البيت عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس وهو راوي الحديث كما في البخاري فلم تجد عليه بوابا. ما في أحد ماسك الرمح. مع أنه طبعا الصحابة كانوا يحرس النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه والله يعصمك من الناس. طيب إذن كيف نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو الواجب الأول محبته، محبته المتجاوزة لمحبة النفس. تمام. أول شيء نعلم ما الذي قدمه لأجلنا. اثنين أن نعرف من هو، سيرته، هديه لنحبه عليه الصلاة والسلام. هذا الواجب الأول. اثنين إيش بعد المحبة؟ تعظيم سنته، تعظيم السنة. ولكي نعظم السنة يجب أن نعرف ما هي، أليس كذلك؟ فكلما ازددت علما بأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ازددت تأهلا أن تكون متبعا له. العلم بسنته عليه الصلاة والسلام، هذه اللي هي في تعظيم السنة. كيف أعظمها؟ أول شيء أعلم ما هي. اثنين أتبعها، اتبع السنة. أنت حاول تتبع السنة بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس وهديه أكمل هدي. طبعا تتبع السنة مو فقط في السواك وهذه، وأن هذه السنة وفيها أجر عظيم، لكن تتبعه في أخلاقه، هذا اتباع للسنة، في عبادته، في نصرته للحق، في غضبه لله، في عفوه عن الناس، في طفيك إلى آخره. واضح؟ طيب الأمر الثالث قلنا المحبة، اثنين تعظيم السنة، ثلاثة الدفاع عن ميراثه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء أو الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا فهو صدقة. لا يورث، لم يورث الأنبياء إلا العلم. ميراث النبوة هو العلم الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف علم. ويا شباب الجيل الصاعد، إن أردتم صفاء العلم وشرفه ومكانته وحقيقته فلتهتموا بالسنة النبوية، حفظا وفهما وتدارسا تدبرا وتطبيقا وعملا. فمن واجباتنا تجاه المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد تعظيم سنته الدفاع عن ميراثه، والدفاع يكون عبر أولا العلم به، اثنين محبته، أنت تدافع عما تحب، ثلاثة الدفاع عنه يكون بالعلم، العلم العميق بهذا الميراث وبأهميته وبكيفية الرد على المخالفين والمشككين فيه. لذلك الرد على الشبهات هو من الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الدفاع عن ميراثه. ثم الواجب الرابع هو التصدي للمسيئين، التصدي للمسيئين للنبي صلى الله عليه وسلم عبر وسائل. واحدة منها مثل الآن الدعوة أكثر شيء إلى إيش؟ قاطعة البضائع، هذه واحدة من الوسائل، وهي مبدأ وموقف أكثر من كونه نتيجة. أنك أنت تسوي شيء، وكويس أنه اللي عمل الحملة فرنسا، لأنه فرنسا بضائعها كثيرة جدا، في ناس فعلا متعلقين ب كثير من منتجاتها، جيد؟ مشهورة جدا، وبالتالي في يعني خلينا نقول ممكن الإنسان اللي ما يشتري أشياء كثير ما يحس، بس ترى في ناس كثير بيحسوا إنه هو ترك شيء فعلا فقط غضبا للنبي صلى الله عليه وسلم ومعاندة وأذن أو وتبكيتا للمسيئين في حقه عليه الصلاة والسلام. طيب هذا الحين واحد، إحنا نقول مقاطعة، أنت لا تنسى أنك في موقف الضعف، هذه المشكلة، هذه المشكلة، ولذلك الخيارات أمامك قليلة، لكن بيدك تعمل شيء. المقاطعة لا تستهين فيها، ليست شيئا سهلا أبدا. اثنين، إظهار الغضب والاستنكار والاستبشاع وعدم السكوت وإثارة هذا الموضوع والمعنى والقضية بكل ما تستطيع من وسيلة. أنا أتكلم الآن على إظهار هذا الغضب. هذا الإظهار يكون ب
وسائل التواصل،
يكون ب مو ترى شوفوا يا جماعة، إظهار الغضب مو لازم يكون بس للناس الآخرين. إظهار الغضب أول ما يظهر يجب أن يكون في دائرتك القريبة، دائرتك القريبة، يعني الجميع يدرك. هي ليس خلينا نقول ليست استعراضيه، هي القضيه هي مو انه شوفوا احنا كيف، لا هو غضب حقيقي، جيد، هو غضب حقيقي. انه مثلا احنا اليوم المفترض ان احنا ناخذ درس عن علامات الساعه، صح؟ لكن احنا ما اخذنا هذا الدرس، اخذنا هذا الموضوع غضبا للنبي صلى الله عليه وسلم وانتصارا له، فهمت الفكره؟ هذا واحد من الاشياء. أنت مثلا عندك حساب في شبكات التواصل لازم تكتب شيء، طيب والله مدري مين الفرنسيين ما حيشوفوه ولا مو لازم يشوفوه، هي مو القضية أنه هم يشوفوه، هي القضية، هي القضية أنه كل مسلم يجب أن يسجل موقف حتى لو ما رأى هذا الموقف إلا اثنين ثلاثة. واضح الفكرة؟ ثلاثة، إظهار وإشاعة الحكم الشرعي في من يسب النبي صلى الله عليه وسلم. من المعلوم عند علماء المسلمين أن سب النبي صلى الله عليه وسلم هو كفر وارتداد عن الإسلام فيما لو كان القائل أساسا مسلما، ومثل هذا الحكم حكم عظيم، حكم مخيف، حكم شديد، ما يكون لأي شيء. ف واحدة من صور إظهار بشاعة العمل أن يقال أنه أصلا ترى هذا الحكم، هذا لو صار من إنسان مسلم، ترى بالمناسبة ترى في ناس من المنافقين يعني ترى يسيء ويعرض بالنبي صلى الله عليه وسلم. تمام. الأمر الرابع هو الدعوة إلى دينه وسنته. في الأخير اللي بيسيء للنبي صلى الله عليه وسلم إيش يبغوا؟ إيش بيوصلوا في الأخير؟ إسقاط الإسلام صح؟ إسقاط دينه، إسقاط مكانته صح؟ طيب أنت تعارضهم في النتيجة اللي بيوصلوا له، تزداد إقبالا على الدعوة إلى الإسلام باللغات المختلفة. ما تعرف انشر مواقع دعوة غير المسلمين، في أشياء مترجمة انشرها، غير مترجمة تعلم دعوة غير المسلمين عشان يجي يوم تدعو. ليش تروح لغير المسلمين؟ انت عارف انه كثير 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 من المسلمين عندهم تقصير شديد شديد الى ابعد مدى في اتباع الاسلام، فهم يسيئوا من هناك، انت تدعو اكثر الى الاسلام والى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كلما ساءوا اكثر، كلما دعوت اكثر لتعارضهم في النتيجة التي يريدون الوصول اليها اللي هي اسقاط الاسلام، وهم ما تجرأوا على هذا الا لضعفنا. فأن تعمل كل ما فيه صلاح أمرنا وحالنا فهو من إيش؟ فهو من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أيضا أنت في نفسك زيادة الإقبال منك على ميراث النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وسنته وتعلمها، هذا كله من ردة الفعل المعاكسة لتلك الحال، وهذا أمر في غاية الأهمية. لو قلتم إحنا كشباب الجيل الصاعد كشيء عملي إيش ممكن نعمل في مثل هذا، أنا أقول لكم النقطة اللي قبل الأخيرة هي من أهم النقاط اللي ممكن تعملوا فيها شيء، اللي هي ذات الدعوة، الدعوة إلى سنته عليه الصلاة والسلام. جيد، إنك تتعمد إنك تدعو إلى حق أن يتمسك المسلمون بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فهذا من أعظم النصر التي تقدمها له. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب منك أن تكون داعيا إلى ما بذل وقته وجهده وراحته لأجل أن يوصله، وهو إيش؟ الإسلام والسنة. فأنت إن دافعت عن هذا الميراث وحميته وأوصلته إلى الناس وقلت للغافلين المعرضين عنه هي هي تعالوا تعالوا وين غافلين وين هذا هنا الكنز والخير، وين رايحين؟ هذا الكنز والميراث اللي تركه لكم النبي صلى الله عليه وسلم، أنت مو تقول مسلم؟ وين مستدبر هذا الميراث؟ تعال تعال، هذا بأيديكم أنتم شباب الجيل الصاعد أن تعملوا فيديوهات، مقاطع صغيرة طويلة، تغريدات، جلسات قراءة. لذلك أنا أدعوكم جميعا، أنتم الحاضرين هنا و المستمعين والمشاهدين لهذه المادة، دعوكم جميعا على أن كل واحد منكم يعمل شيئا عمليا في الدعوة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، شيء عملي كل واحد، وأشياء كثير. أقل شيء طبعا، مو يعني إذا سويت شيء واحد ما تسوي الأشياء الثانية، لا،
قدر المستطاع.
في أشياء متعددة. واحد، تعملوا جلسة بينكم في قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واحد. تمام؟ اثنين، تسجل مقطع فيديو ولو صغير، ولو كان صغيرا، وممكن أنتوا تتبنوا شيء زي كده، حتى ممكن نفس الجملة تقال، مثلا أنا فلان أحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسي وأهلي ووالدي، وأنا فداء له وأدعوكم إلى اتباع سنتي. نقطة. قال لي 100,000 مقطع تسجل. فكرة أنه لازم تسوي شيء. يكون لك بصمة. تعود أن أنت تسوي شيء حتى لو نقطة صغيرة. لكن ما يصير أبدا أنه يمر مثل هذا الموقف الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون لك أثر عملي. ممكن إحياء سنة مهجورة، موقف عملي أنك أنت تحيي سنة مهجورة من 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 سنن النبي صلى الله عليه وسلم. سنن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا جدا، يعني في سنن قولية، سنن فعلية، سنن السنن القولية في منها أذكار مؤقتة، في منها أذكار غير مؤقتة. بالمناسبة السنة أحيانا يكون بمجرد أنك أنت تقص شريط لعمل ما فيتبعك عليه الناس أنت تكون أحييت سنة، ولو لم تكن سنة جاء آتية بالنص. والدليل على ذلك في صحيح مسلم، جاء قوم من مضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجتابين نمار أو العباء، حالتهم بئيسة، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع تمره. حتى فقام رجل فأتى بصرة عجزت عنه عنها يداه أو كادت، فوضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس على إثره. السؤال: هل هو مجهول الأمر بالصدقة أو شيء، أو هي سنة مهجورة؟ هي ليست سنة مهجورة من حيث الأصل، لكن جددها هنا، تمام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سر وجهه واستنار، قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. ذاك الصحابي اللي جاب الدنانير، كل الصحابة اللي تصدقوا بعده في ميزان حسناته. فإحياء السنن ليس بالضرورة أن يكون سنة يجهلها الناس، قد تكون سنة يعلمها الناس ولكن في ضعف، في ضعف في اتباعها. جيد. وهناك بعض العلماء من جمع بعض السنن المهجورة اللي هي، لا اللي هي سنة مهجورة أصلا كثير من الناس ما يعلمها، لكن انتشر في فترة من الفترات إنه السنن المهجورة هي فقط أشياء فرعية في بعض العبادات. لا، السنن المهجورة ليس بالضرورة، يعني أحيانا تكون سنن في أمور معلومة من الدين ولكن في عنها غفلة، يحتاج الناس فيها لتذكير، يحتاج الناس فيها إلى نموذج عملي. بالمناسبة ممكن تكون هذه السنة في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة معينة تحث الناس عليها فيتبعك الناس عليها، فيكون هذا من السنن الحسنة. المهم أن نتعود أن ما نكون منزوعي التفاعل، باردين كالأجسام الخاملة، لا، وإنما نحن أمة نتنفس حب نبيها عليه الصلاة والسلام. وتنبيه أخير، تنبيه أخير، وهو أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه لا تكون بغير سنته. في أناس ما يعرفون من محبة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يجتمعوا ويجوا معهم دفوف وطبول ويقعدوا يغنوا في حب النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أنكرت عليهم فأنت ما تحب النبي صلى الله عليه وسلم. طب تعال تعال بالشباب، ما كان الصحابة يسووا كذا، ما كان الصحابة يسووا كذا،
تمام؟ ما يسوي هيك مو يعني كاره النبي صلى الله عليه وسلم،
مو كان بالعكس، بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يكون التغني باسمه هو بطريقة الرقص والتمايل والطرب ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم كذا. جيد. وإنما تعظم النبي صلى الله عليه وسلم وتحبه كما عظمه وأحبه أشرف الناس وأعزهم. قد يقول قائل: طيب هم ما نشروا تغريدات في تويتر الصحابة، أنت تنشر في تويتر ولا في الفيسبوك معناه أنه أنت هاي شوفها أنت كمان تسوي وسيلة جديدة هم ما سووها.
نعم، تبتدع شيء جديد.
إيش رأيكم؟ طبعا أي واحد يعترض هذا الاعتراض المفروض أنه يعرف أنه إحنا نعرف أنه هو يعرف أنه هو بس بيعارض صح؟ صح ولا لا؟ طيب كيف ترد عليه اللي يقول كذا؟
أقول له ما كان عندهم مدرسية، ما كان عندهم، لو كان عندهم
صح،
لو كان عندهم
كان عندهم الطبل
صح، هذا واحد من الردود المهمة، إنه كان بالإمكان أن يفعلوا التغني والطرب اللي تعملوه وما فعلوه. جيد، ولكن هم فعلوا الشيء المساوي لنشر التغريدات اللي هو الإعلان والخطابة والكلام والشعر، صح ولا لا؟ بس الفكرة إنه الوسيلة النقل حقة الشعر وحقة الكلام بدل ما صارت بشفهيا تصير بطريقة معينة، ما في شيء. زي اللي كان يتكلم يقول أيها الناس، بعدين حط ميكروفون صار يقول أيها الناس، هو كله أيها الناس بس صار في ميكروفون ولا بدون ميكروفون، نفس الفكرة. واضح الفكرة؟ واضح. هذه من الردود. الشيء الثاني إنه هذه أصلاً أئمة المسلمين كرهوا هذه الطريقة وتكلموا عنها، وأن التعبد لا يكون بالرقص وأصلاً سبحان الله تشوف بعض المقاطع في اليوتيوب تقول يعني بالله هذا هو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ناس بليحة بيضاء وكل واحد ينقز أكثر من الثاني، من ينقز أعلى؟ ما يصير
سواقات أولمبيات،
مو ما يصير. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون بأنه يا أغني هذه القصيدة وأرقص معاها يا ما أحبه، لا ترى أنا أحبه أكثر منك، أحبه أكثر منك بدليل أنني جعلت محبتي على ضوء سنته وعلى ضوء ما يحب. تمام. باقي نقطة مهمة جدا، وهي محمد عليه الصلاة والسلام رسول من؟ رسول رب العالمين. تمام؟ للعالمين، لكنه رسول من؟
رب العالمين.
طيب نحن إنما أحببنا النبي صلى الله عليه وسلم وكان له عندنا هذا القدر لأنه رسول رب العالمين. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم فرع عن محبة الله سبحانه وتعالى. واضح؟ محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي فرع عن محبة الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك أنت في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم تتقرب إلى من أرسله. في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم أنت تتقرب إلى من أرسله، إلى من أرسله، إلى من أمرك بأن تنصره، إلى من أمرك بأن تنصره عليه الصلاة والسلام. جيد، هذه نقطة في غاية الأهمية ما نغفل عنها، نتذكر دائما أن المحرك الأول والباعث في هذا هو عبادة الله سبحانه وتعالى الذي شرف نبيه صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة شباب، في أشرف المقامات التي يذكر الله فيها نبيه صلى الله عليه وسلم يذكره بوصف العبد، سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فما ننسى أن محمدا عبد الله ورسوله، ونصرتنا له فرع عن محبتنا له عليه الصلاة والسلام وإيماننا به واعترافا له بهذا الفضل والنعمة والهداية التي ساقها الله سبحانه وتعالى على يديه، وفي نفس الوقت هو طاعة لله ومحبة له. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا، وهل تحلو الدنيا إلا بذكره عليه الصلاة والسلام. المسلمين الضعفاء الإيمان اللي